وأن يتعلموا ما لا يشاءهم جهلا، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. أما بعد، أيها المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأيضا أنتم أيها الطلاب أهلا بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فمرحبا بكم جميعا في محاضرة من محاضرات الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير وأن يزيدنا علما. كما تعلمون في محاضرات سابقة كنا نتحدث عن آداب طالب العلم، ولا شك أن تحدثنا عن بعض الأمور المتعلقة بهذه الآداب، ولكن أحب أن أنبه وأذكر بأن أهمية هذا الموضوع تعود إلى ما يهدف إليه. آداب العلم توصلك إلى تحصيل العلم بإذن الله تعالى، فأهمية هذا هي تتعلق أو تشرف أو يشرف دراسة هذا الموضوع بشرف متعلقه، وهو العلم الذي يسعى إلى تحصيله الإنسان، والذي يؤدي به إن شاء الله تعالى إلى العمل الصالح، ويؤدي به إلى الحياة السعيدة في الدنيا والنجاة يوم القيامة عند ذلك الموقف. تعالوا بنا نستعرض بعض الفقرات التي مررنا عليها من قبل بشكل سريع منها، على سبيل المثال حنا طرحنا سؤالا، وهو ما الأدلة على طلب على فضل العلم. طبعا لن نتحدث عن هذه الأدلة، لكن ذكرنا بعض الأدلة من القرآن، وذكرنا كذلك بعض الأدلة من السنة، أيضا ذكرنا بعض أقوال السلف في هذه المسألة تدل على أهمية العلم وفضيلته وحاجة الإنسان إليه. طرحنا سؤالا، ما أهمية دراسة هذا العلم، وأجبنا عليه في حينه. ثم بعد ذلك تعرضنا لبعض نماذج من آداب طلب العلم، وكذلك التعليم من خلال السنة المطهرة. ذكرنا بعض الأحاديث، ووقفنا عند كل حديث منها، وذكرنا بعض التفصيلات وبعض الآداب المستنبطة من هذه الأحاديث. كذلك أيضا ذكرنا بعض النماذج من آثار السلف الصالح رضي الله عنهم وارضاهم، من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن التابعين رحمهم الله. توقفنا تقريبا عند هذه الشريحة من مظاهر اهتمام السلف بآداب طالب العلم. طيب، السلف رحمهم الله اهتموا بآداب طالب العلم ولا لا؟ ها؟ لا شك أنهم اهتموا بذلك، ومما يدل على اهتمامهم به تحصيلهم ذلك العلم النافع، والتي ما زالت علومهم يستقي منها الحاضرون، يستقي منها أصحاب العصر الحاضر، وسيستقي منها أيضا الجيل المستقبل، وكما استقى منها أيضا من بعدهم ومن هم قبلنا في تحصيلهم للعلم. طبعا هذه المظاهر يدل عليها بعض الدلائل، من ضمن هذه الدلائل على سبيل المثال تلك النصوص الكثيرة والكثيفة التي رويت عنهم رحمهم الله في هذا المجال، وذكرنا بعضا منها في يعني فيما سبق من محاضرات، وسيأتينا إن شاء الله في خلال هذه المحاضرة وكذلك في المحاضرات الأخرى يعني بعضا من هذه الأقوال التي تدل على مدى اهتمامهم بهذا الموضوع. أمر آخر يدل على اهتمامهم بهذه أو بهذا الباب، وهو آداب طالب العلم، تلك المؤلفات المستقلة التي ألفوها رحمهم الله في هذا المجال. أنا أتيت يعني ببعض المؤلفات منها من أجل نماذج سأستعرضها بعد قليل إن شاء الله لما نأتي إلى ذكر أسمائها، لكن دعونا ننتقل إلى يعني الشق الأول من المظاهر. على سبيل المثال يعني ما ورد في مقدمة صحيح مسلم، وكذلك ما ورد عند الخطيب البغدادي في الجامع، وكذلك ما ورد في الجامع عند ابن عبد البر، فهذه الكتب ومقدمة صحيح مسلم كلها أيضا زخرت بأقوال قيمة في هذا المجال، يعني في آداب طالب العلم. لو قرأتم مقدمة صحيح مسلم لوجدتم الكلام النفيس، الكلام القيم في هذا المجال. وكذلك الإمام مسلم رحمه الله أيضا بوب في مقدمته أبوابا في هذا المجال، وبخاصة في آداب رواية الحديث وحمله. كذلك يعني لو أتينا مثلا للكتاب الآخر، وهو الجامع للخطيب البغدادي رحمه الله، وهو الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، فهذا يعني هذا الكتاب ألف في هذا المجال، فيه أيضا الكثير من الأقوال المسندة إلى أصحابها. فعلى سبيل المثال خذ يقول لك مثلا فعن برد قال كانوا يجتمعون على عطاء في الموسم، فكان سليمان بن موسى هو الذي يسأل عنهم. هذا يدلك على أن المعلم يعني يهتم بتلاميذه ويسأل عنهم. هذا نموذج مثلا قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة والتابعين إباحة كتابة العلم وتدوينه، أيضا حرصهم على الكتابة وعلى التدوين. كذلك عن عبد الله بن عمرو قال قلت يا رسول الله أقيد العلم؟ قال نعم. يعني هذا يدلك على اهتمامهم بتقييد العلم وكتابته. عموما لو تطلع على مثل هذا الكتاب، هذا كله مليء بأقوال السلف رحمهم الله في مثل هذه الأمور التي تعد آدابا في طلب العلم وفي تعليم العلم، والتي تؤدي في النهاية إلى تحصيل العلم بإذن الله تعالى. كذلك هذا كتاب آخر له جامع بيان العلم وفضله، هذه إحدى طبعاته، والتي هي طبعا هذه الطبعة هي في مجلدين، هذا المجلد الأول منها. أيضا هو مليء بالآثار وبالروايات التي تدل أو تعطي القواعد وتعطي آداب طالب العلم. يعني خلونا مثلا لو اخترنا كذا بشكل عشوائي، طبعا هو يرويها بالسند، أنا لن يذكر الاسناد، هو ذاكر الاسناد هنا، لكن دعوني أذكر لكم مثل بعض الأمثلة. قال قيد العلم، قلت وما تقيده؟ قال الكتاب. وهذا أيضا في التقييد. خذ مثلا على سبيل المثال قال بعض الأمراء لابن شبرمة ما هذه الحديث التي تحدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كتاب عندنا، يعني نحدثكم، ما نحدثكم من كلام يعني نخترعه، لكن نحدثكم من كتاب عندنا، يعني وثقناه وكتبناه وقيدناه ونحن نحدثكم منه. هذا النموذج. خذ مثلا على سبيل المثال قال ما شيء إلا وقد علمت منه، إلا أشياء كنت أستحي أن أسأل عنها فكدرت وفي جهالتها. قال طبعا القول هذا لمن؟ عمر بن عبد العزيز رحمه الله ماذا يقول؟ دعوني أعيد عليكم القول حتى نستنبط ذلك الأدب الجليل من هذه من هذا القول. يقول القائل من هو؟ عمر بن عبد العزيز رحمه الله. يقول ما من شيء إلا وقد علمت منه إلا أشياء كنت أستحي أن أسأل عنها فكبرت وفي جهالتها. يدل على إيش؟ خلوني نسمع منكم. فهمت القول جيدا؟ يقول ما من شيء إلا علمت منه إلا أشياء يعني يقول لم أسأل عنها فكبرت وفي إيش جهالة. وش معنى القول هذا؟
يعني جحلت عن الأشياء التي يعني استحيت أن
نعم أنا. يقول تعلمت أشياء كثيرة إلا أشياء استحيت أن أسأل عنها في وقتها فكبرت ولم أتعلمها. يعني فكبرت وفي جهالة منها. عموما عندك مثلا في المقدمة، طبعا أنا ما جبت المقدمة على أساس أنها، لكن أشرت إلى ما ورد فيها في الجامع لو ذكرت لكم جامع الخطيب البغدادي وكذلك الجامع لابن عبد البر، هذه كلها مليئة بأقوال السلف رحمهم الله التي تدل على اهتمامهم بهذا الباب الذي هو آداب طالب العلم. طيب خلونا ناخذ الشق الثاني وهو يعني المؤلفات في هذا الفن. طبعا هذه هي من ضمن المؤلفات، عندنا بعض المؤلفات سواء عاد موجودة عندنا أو أشياء بنذكرها لكن لم نأتي مثلا بالمؤلفات القديمة آداب المعلمين والمتعلمين لابن السحنون، كذلك الجامع لأخلاق الراوي للخطيب البغدادي، أخلاق الراوي وآداب السامع، هذا هو مثل ما يعني عرضتكم قبل قليل، وفيه آثار كثيرة مسندة، فيها آثار وأحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الباب. كذلك أيضا من الكتب المهمة في هذا جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر اللي هو مثل ما قلت لكم هذا عرضته قبل قليل، اللي هو هذه أحد طبعاته، هذا مطبوع في هذه الطبعة في مجلدين. أيضا هذه كتب مهمة ومليئة في هذه الأقوال. وهناك أيضا كتاب آخر سأعرضه بعد قليل وهو الكتاب تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم المتعلم للجماعة، الذي سنقف عند بعض يعني جزئياته في الشريحة التالية إن شاء الله تعالى. طيب إذن هذا هو الكتاب الذي نريد أن يعني نقف عنده. ما دوره في هذا الفن؟ عشان نعرف يعني حتى نعرف بعض الأمور دعوني بس أعرض بعض النقاط المتعلقة فيه. اسم الكتاب عرفناه، لأن هذه ما ورد في هذا الفن سأعود له بعد قليل أقرأ عليكم مقدمته. اسم الكتاب هذا هو تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم، لمن؟ بدر الدين ابن جماعة. بدر الدين ابن جماعة. طيب هذا هو اسمه. ما الذي تميز به؟ أيضا سيأتينا ما تميز به هذا الكتاب وما دوره في هذا الفن في مقدمته التي سنقرأها عليكم الآن يعني بعد استعراض النقاط الأساسية. المصادر، ما مصادره؟ إذا عرفنا أن هذا جاء متأخرا فهو أخذ ممن قبله، أخذ من ابن عبد البر وأخذ من الخطيب البغدادي وأخذ من ابن سحنون وأخذ من غيره من المؤلفات السابقة، لأن هذا يعني توفي سنة 733 للهجرة، أما هذا 463 اللي هو ابن عبد البر، الخطيب البغدادي 463 في نفس السنة، هذا في القرن الخامس وهذا في القرن إيش الخامس وهذا في القرن الثامن. إذن هذا جاء بعدهم واستفاد منهم. فهو ما المصادر التي أخذ منها؟ أخذ ممن قبله، ممن كتب في هذا الفن، سواء كتبوا فيه كتابة مستقلة أو كتابة غير مستقلة. اللي كتب كتابة مستقلة يعني اللي ألف كتاب مستقل في هذا الباب مثل هؤلاء. اللي لم يكتب في كتاب مستقل مثل الإمام مسلم في مقدمته ما كتب في كتاب مستقل. كذلك مثلا من كتبوا في مصطلح الحديث، في أصول الفقه، في غيره، يعني كتبوا بعض الآداب التي تهم طالب العلم في ذلك. طيب دعونا نشوف الآن ما أهم ما احتوى على الكتاب. قلت يعني قلت لكم في مقدمته كلام جميل، دعوني أقرأ عليكم هذه المقدمة الجميلة والتي تبين دافعه لهذا الكتاب وعمله فيه والغاية التي يعني يصبو إليها من تاليفه لذلك. قال في بداية مقدمته، طبعا بعد ذكر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، قال: فإن من أهم ما يبادر به اللبيب شرخ شبابه ويدئب نفسه في تحصيله واكتسابه حسن الأدب الذي شهد الشرع والعقل بفضله واتفقت الآراء والألسنة على شكر أهله. طبعا حسن الأدب في كل شيء، وحسن الأدب في طلب العلم خاصة أهم من حسن الأدب في أمور أخرى من أمور الدنيا. لماذا؟ لشرف العلم ولأهميته. طيب ثم قال بعد ذلك: وإن أحق الناس بهذه الخصلة الجميلة وأولاهم بحيادة هذه المرتبة الجليلة، يتكلم عن إيش؟ عن أي خصلة؟ عن حسن الأدب. يقول لك أحق الناس بها بحسن الأدب من؟ قال: أهل العلم، أهل العلم الذين حلوا به ذروة المجد والسنة، يعني تبوأوا فيه ذروة المجد والسنة. يعني ما في شك أن أهل العلم يرتقون بعلمهم ويرتفعون إلى المجد بعلومهم، وأحرزوا به قصب السبق على غيرهم ممن لم يتعلموا، إلى ورثة الأنبياء لعلمهم بمكارم أخلاق النبي وآدابه وحسن سيرة الأئمة الأطهار من أهل بيته وأصحابه وبما كان عليه أئمة علماء السلف، واقتدى بهديهم فيه مشايخ الخلف. ثم ذكر بعض أقوال السلف في هذا وعقب على ذلك بكلام جميل. أعطيكم بس بعض أقوال السلف اللي هو ذكر. قال ابن سيرين: كانوا يتعلمون الهدى كما يتعلمون العلم. يتعلمون الهدى اللي هو إيش؟ الآداب، ليس كذلك؟ كما يتعلمون العلم. وقال الحسن: إن كان الرجل ليخرج في أدب نفسه السنتين ثم السنتين، طبعا يأدب نفسه قبل التعليم. وقال سفيان بن عيينة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر وعليه تعرض الأشياء، إلى آخر ما قال. عقب بعد ذلك قال: ولما بلغت رتبة الأدب هذه المزية، طبعا الأدب بشكل عام ولكن الأدب في طلب العلم بشكل خاص، قال: وكانت مدارك مفضلاته خفية، دعاني ما رأيته من احتياج الطلبة لو طلبة العلم إليه وعسر تكرار توقفهم عليه، إما لحياء فيمنعهم الحضور، أو لجفاء فيورثهم النفور، إلى جمع هذا المختصر. والذي هو إيش؟ آداب طالب العلم هنا اللي هو سماه تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم. طبعا الآداب هنا يعني هي ليست خاصة في طالب العلم، بل للعالم والمتعلم، يعني لطالب العلم ولمعلم العلم. ثم قال: إلى جمع هذا المختصر مذكرا للعالم ما جعل إليه، ومنبها للطالب ما يتعين عليه. مذكرا لإيش؟ للعالم ما جعل إليه من إيش؟ من التعليم، من تعليم التلاميذ. ومنبها للطالب على ماذا؟ على ما يتعين عليه، على ما يتعين عليه من إيش؟ من الآداب، آداب طلب العلم. وما يشتركان فيه، يشتركان من؟ العالم والمتعلم. بارك الله فيك. وما ينبغي سلوكه في مصاحبة الكتب. ما شاء الله، يعني فقط يعني أو نقول ليس فقط آداب العالم في نفسه وآداب المتعلم في نفسه، بل حتى آداب العالم والمتعلم مع الكتاب نفسه. ثم أيضا اسمع إلى ماذا قال: ثم أدب من سكن المدارس، حتى في سكنهم في المدارس. يعني مثل ما تقول، يعني مثل الآن الإسكان الطلاب، يعني اللي يسمى حاليا بالإسكان الطلاب، منتهيا أو طالبا، يعني سواء عالم منتهي أو طالب مبتدي، لأنها مساكن طلبة العلم في هذه الأزمنة غالبا. وجمعت ذلك مما اتفق في المسموعات أو سمعته من المشايخ والسادات، أو مررت به في المطالعات، أو استفدته في المذاكرات، وذكرته محذوف الأسانيد والأدلة، كي لا يطول على مطالعه أو يمله. إذن منين جاب الكلام هذا؟ إما ما سمعه، أو من تجربته، أو من مطالعاته، أو من كل هذه المصادر التي أخذ منها ما توصل إليه في هذه الآداب الجليلة. طيب، قال: وقد جمعت فيه بحمد الله من تفاريق آداب هذه الأبواب ما لم أره مجموعا في كتاب، وقدمت على ذلك بابا مختصرا في فضل العلم والعلماء إلى آخره. عموما يعني هذه مقدمة جميلة، بين فيها يعني أهمية الأدب، وبين فيها ما عمله في كتابه، وبين فيها كيف استنبط هذه الأشياء، وبين فيها من يعنيه هذا الأمر. ثم بعد ذلك ذكر تقسيمات، فذكر الأقسام التي تحدث فيها، وهي خمسة أبواب من الباب الأول إلى الباب الخامس. هذا فيما يتعلق بالحديث عن ابن الجماعة. طيب، عرفنا دوره في هذا الفن، جمع لنا كلام مختصر مركز وجميل في آداب طالب العلم، وكذلك تذكرة العالم والمتعلم في أو تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم إيش والمتعلم. اسمه عرفناه. ماذا يميز الكتاب؟ يميزه الاختصار والوضوح والدقة، حتى أنه في الباب الثاني والثالث وضع برنامجا عمليا لطالب العلم. طيب، أيضا المصادر اعتمد عليها، أشرنا إليها. أهم محتوية الكتاب قلنا خمسة أبواب، لكن للفائدة أذكر الأبواب الخمسة على النحو التالي: الباب الأول في فضل العلم وأهله وشرف العالم ونبله، الباب الثاني في آداب العالم في نفسه ومع طلبته ودرسه، الباب الثالث في آداب المتعلم في نفسه ومع شيخه ورفقته ودرسه، الباب الرابع في مصاحبة الكتب وما يتعلق بها من الآداب، الباب الخامس في آداب سكن المدارس وما يتعلق به من النفائس. الحقيقة لو تقرأ هذا الكتاب يعني فيه كلام جميل في هذه الأمور. طيب، إذن دعونا ننتقل إلى جزء آخر: معالم منهج السلف. في إيش؟ معالم منهج السلف في طلب العلم، يعني ما هديهم في ذلك. الحقيقة من يتأمل حال السلف في طلبهم العلم وفي تعليمهم إياه يجد أنه يتميز بنقاط مهمة. قبل ما ندخل فيها في تفصيلاتها واحدا بعد الآخر، خلونا نسمع منكم الآن يعني بعض المحاولات في هذا الجانب. أعطوني يعني ما لديكم في هذا المنهج، بماذا يتميز السلف رحمهم الله في طلبهم للعلم أو تعليمهم إياه؟ يلا بماذا يتميز، بماذا يتميز منهج السلف في طلبهم العلم أو تعليمهم إياه؟ تفضل أعطوني أي يعني اجتهدت، كل واحد يعني يذكر لنا شيء وسنمر عليه إن شاء الله يعني بعد قليل وحديث تلو الأخرى. نسمع الخلف معكم ملاقط آخر ولا في واحد بس؟ طيب أحد عنده شيء؟
اهتمام السلف بطلب العلم.
نعم يعني ممكن نقول الجد، الاهتمام والجد في الطلب، صح؟ هذا منهجهم. يعني لو جيت تستعرض سير السلف الذين برزوا في العلم مثل سؤال الإمام أحمد أو ابن تيمية أو ابن القيم أو الشافعي أو غيرهم من الأئمة، ألا تجد فيها الجد والاجتهاد والاهتمام؟ بلى. طيب أعطوني أعطوني أمر آخر.
الإخلاص، إخلاص إنهم كانوا الإخلاص الخلوص.
نعم أرفع صوتك شوي.
الخلوص يعني في حصول العلم.
مفتوح اللاقط. طيب أرفع.
الخلوص ولله في في حصول العلم.
طيب طيب إضافة إضافة نسمع منكم أيضا. حد يضيف شيء؟ طيب خلونا نستعرض يعني هذه النقاط الآن. أول شيء النية، النية الصالحة. طبعا أستعرضها نقاط سريعة كذا، نقاط إجمالية، وبعدين نأتي على تفصيلاتها شيئا فشيئا. طيب إذن عندنا النية، عندنا الحرص على الفهم، على الفهم الصحيح، عندنا التدرج في طلب العلم، عندنا تثبيت العلم والتثبت فيه، تثبيت العلم والتثبت فيه، عندنا الورع ونشر العلم، عندنا ترك الجدل والمماراة. في بعض النقاط ممكن نقسمها إلى قسمين. على كل حال هذه ليست حصرا ولكنها نماذج، يعني بالإمكان عند الاستقراء أن نجد أشياء أخرى غير هذه التي أمامنا. طيب لو جينا نستعرض الآن هذه الأمور واحدة تلو الأخرى، إخلاص النية، لا شك أن النية هي أساس كل شيء. نحن الآن نتحدث عن طلب العلم، طلب العلم، فمن وفقه الله سبحانه وتعالى، النية الخالصة في طلب العلم حصل مبتغاه من العلم بإذن الله تعالى وأجر في تعلمه، صح ولا لا؟ طيب يدل على ذلك طبعا فيه يعني أدلة تدل على ذلك، ولذلك الإمام البخاري رحمه الله، تعرفون ما هو أول حديث بدأ به في صحيح؟ ما هو حديث؟ تفضل.
إنما الأعمال بالنيات.
نعم.
وإنما لكل امرئ ما نوى.
نعم بارك الله فيك. وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. البخاري رحمه الله بدأ بهذا الحديث تذكيرا لنفسه ولغيره بأهمية النية في طلب العلم، والبخاري رحمه الله يعني تعرفون ماذا قدم لهذه الأمة من الخدمة، خدمة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جمع صحيحه وبدأ فيه بهذا الحديث. إذن لابد أن تكون النية، وهذا أهم أدب أو أهم منهج من منهج السلف، لابد أن تكون النية خالصة لله سبحانه وتعالى في تعلم العلم، وخاصة العلوم الشرعية، وخاصة العلوم الشرعية. فطبعا تعرفون أو تقرؤون الحديث هذا، وهو الذي يعني فيه الوعيد الشديد وفيه التحذير لمن تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لكن لا يتعلمه إلا إيش؟ لأمر آخر. اسمعوا ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. عرف الجنة ما هو؟ ريحها. عرف الجنة ريحها. طيب، إذن هذا أمر خطير، الإنسان يتعلم علم شرعي من أجل الدنيا، من أجل المناصب، أو من أجل المال، أو من أجل السمعة، أن يقال والله فلان ما شاء الله عالم، ولا فلان ما شاء الله محدث، ولا فلان قارئ، ولا إلى آخره. تعرفون الحديث الذي ذكر فيه أول ثلاثة تسعر بهم النار من هم؟ أول ثلاثة تسعر بهم النار من هم؟ من ضمنهم إيش؟ من ضمنهم رجل، من ضمنهم رجل قرأ القرآن، لكن قرأه لماذا؟ قرأه لماذا؟
مثلا للرياء والشهرة.
نعم، ليقال فلان قارئ، فقد قيل في الدنيا فلان إيش؟ قارئ، ثم هذا يؤخذ ويسحب على وجهه ويلقى في النار، ومن ضمنه المقاتل، من ضمنه المنفق. هؤلاء لماذا أعمالهم بهذه الحالة؟ يعني ظاهرها أعمال صلاح ولكنهم ألقوا في النار، لماذا؟ لاختلاف النية، ليس كذلك؟ لأنهم لم يكونوا على نية صالحة، إنما كانت نيتهم من أجل السمعة في الدنيا. ولذلك قل يا أحبابي، هذه نقطة مهمة جدا، ينبغي على طلبة العلم أن يذكروا، خاصة العلم الشرعي، أن يذكروا بها أنفسهم، وأن لا يعني يكون مثل هذا الحديث أمام عيونهم. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب عارضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. طيب، دعونا نتساءل الآن، نظام الدراسة في هذا الزمان، الدراسة الآن واحد يأخذ عليها مكافأة، صح؟ بعض الجامعات وليس كل الجامعات، الدراسة الآن النظامية يعني يعطى عليها شهادة، أليس كذلك؟ بيأخذ شهادة بكالوريوس، أو يأخذ شهادة ماجستير، أو يأخذ شهادة دكتوراه أو غيرها، وهو حتى سواء علم شرعي ولا غير علم شرعي. طيب، هل يتعارض تعلم العلم الشرعي في هذه النظم والحصول مثلا على المكافأة والحصول على الشهادة، هل يتعارض مع إخلاص النية؟ هل يتعارض مع إخلاص النية؟ لا يتعارض، لكن يعني ممكن يعني الجمع بينهم، أن طبعا الإنسان ما له طريق يعني طلب العلم إلا هذا الطريق النظامي الذي يعطي شهادات والذي أحيانا على مكافآت، لكن يعني يجتهد بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى من الاستزادة من هذا العلم، وأن يدعو الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا أن يخلص نيته في تعلمه، أن يرزقه الله النية الصالحة، أن لا يجعل يعني غايته الدنيا، أن لا يجعل غايته الشهادة أو الحمد لله الشهادة نقول خير على خير، المكافأة أيضا إن وجدت فهي خير على خير، لكن لا يتعرض عدم هذا. لا يقول والله الإنسان أنا لن أتعلم التعلم النظامي لأن عشان ما تكون نيتي من أجل الشهادة، ولا أريد أن أدرس في كلية فيها مكافأة من أجل أو من أجل تكون نيتي خالصة، لا الحمد لله تيسرت لك الفرصة الحمد لله، لكن اجتهد في تحصيل العلم الشرعي الذي ينفعك في دينك ودنياك. طيب نتجاوز إلى النقطة الثانية من منهج السلف رحمهم الله في طلب العلم، التدرج في طلب العلم. تدرج في طلب العلم وفق برنامج علمي وعملي، فكانوا لديهم السلف يبدأون بالتأدب والتعبد أولا. طبعا بعض الأمور يعني تحتاج إلى أن نتأمل فيها شوي، فتأدب والتعبد أولا. لا شك أن التعبد طبعا بالفرائض أنه يعني يجب على الإنسان المكلف أنه يؤديها ويجتهد ما شاء الله من النوافل، لكن من آداب طالب العلم أن يكون مجتهدا في تعبده وتأدبه، مجتهدا في تأدبه وتعبده من أجل أن يكون معينا له إيش على طلب العلم، ويحفظ الطالب أثناء ذلك كتاب الله العزيز. في السابق كان يعني في بعض المناهج أو نقول بعض الشيوخ السابقين ما كان يتعلم أي علوم أخرى حتى يحفظ كتاب الله أولا، ثم بعد ذلك يبدأ في تعلم الحديث، تعلم الفقه، تعلم التفسير وغير ذلك. لكن إذا كان الحفظ والله بياخذ منك وقت طويل على سبيل المثال، هل تعطل العلوم الثانية من أجل أن تحفظ أو يمكن الجمع بينهما؟ نقول حفظ القرآن مهم أن تجتهد فيه وأن تجعله من أولوياتك، ويمكنك أن تجمع بين حفظ القرآن الكريم وبين دراسة العلوم الأخرى، وبخاصة مثلا الدراسة النظامية لها برنامج لا تصنعه أنت، ولكن البرنامج هو موجود في النظام، أن تسير وفق برنامج الموجود في النظام المحدد لك ولغيرك. لكن الكلام على طلب العلم الحر، طلب العلم الحر، نقول يستطيع الإنسان أن طبعا يجتهد في حفظ القرآن الكريم ويرفق معه أيضا تعلم علوم أخرى تعينه في ذلك، وإن خاصة الصغير، وإن مثلا اجتهد بأن يحفظ الصغير القرآن أولا ثم بعد ذلك يعطى العلوم الأخرى فهذا شيء جيد. إذا كان مثلا الإنسان صغيرا تولى والده رعايته فيعلمه القرآن أولا، فإذا حفظ القرآن بدأ يعلمه العلوم الأخرى، يعني كما في يعني في عند دروس المشايخ أو غيرها، فهذا شيء جيد وهذا منهج معروف عند السلف رحمهم الله. قال سفيان بن سعيد الثوري: ليس عمل بعد الفرائض أفضل من طلب العلم، وكان الرجل لا يطلب العلم حتى يتأدب ويتعبد قبل ذلك 20 سنة. طبعا هذه اجتهادات، ولكن من الصعب الواحد ينتظر 20 سنة لا يتعلم حتى يأدب نفسه بذلك. تأديب النفس مطلوب من البداية، ولكن أيضا يغتنم وقته، لأن الإنسان أيضا وقته وحياته لا يدري متى يعني متى ينتهي هذا الوقت ومتى تنتهي حياته، ولذلك يغتنم وقته في تأديب نفسه وفي التعبد وفي طلب العلم النافع الذي ينفعه في دينه ودنياه. قال عبد الله بن مبارك: كانوا يطلبون الأدب ثم العلم، وأول ما يبدأ به الطالب تعلم فروض الأعيان. هنا يعطيك تدرج في نوع العلم، في نوع العلم، لأن أولى العلوم بالتعلم قبل غيره ما يتعلق بفروض الأعيان. ما يتعلق بإيش؟ بفروض الأعيان، يعني بفرض العين، يعني مثل إيش؟
مثل الصلاة مثل الصوم فرض عين عليك، يعني يجب أن تتعلمه يعني لتستقيم عبادتك، لأن هذا فرض عين عليك قبل أن يتعلم فروض الكفايات وغيرها. وجزئيات العلم يعني يتعلم ما يعني ما يتعلق بفروض الأعيان قبل أن يتعلم ما يتعلق بفروض الكفايات وجزئيات العلم، يعني تفصيلاته الدقيقة. وليكن ابتداؤه بعلوم الغاية، بنعرف علوم الغاية، في علوم غاية وفي علوم وسيلة. علوم الغاية مثل العقيدة والفقه، علوم غاية مبنيان على أدلة من كتاب السنة وفهم السلف الصالح. ثم علوم الوسائل، الوسائل التي تؤدي إلى علوم أخرى مثل أصول التفسير ومثل أصول الفقه ومثل علوم القرآن ومثل علوم الحديث. هذه عبارة عن إيش؟ علوم وسيلة. أما العقيدة الفقه علوم غاية، ليش؟ لأنه يتعلق بها العمل مباشرة. علوم العقيدة تتعلق بها عقيدة الإنسان مباشرة، تعلم شيء يعتقده. كذلك الفقه يتعلم حكم يعمل به، تعلم حكم عبادته. علوم الوسيلة هذه تؤدي إلى علوم الغاية، تيسر لك فهم علوم الغاية. نأتي بعد ذلك أيضا نقطة أخرى من منهج السلف في تعلم العلم، الحرص على الفهم الصحيح. إذن العلم الصحيح لابد له من فهم صحيح، يعني حشو معلومات بدون فهم هل يسمى علم؟ ما يسمى علم. ولذلك السلف رحمهم الله يحرصون أشد الحرص على إيش؟ فهم ما يتعلمون، على فهم ما يتعلمون. ولذلك نص كثير من السلف على أن من أسس طلب العلم حسن الفهم. قال الخطيب البغدادي: العلم هو الفهم والدراية وليس الإكثار والتوسع في الرواية. العلم هو الفهم الصحيح، العلم بما تتعلم، الفهم لما تتعلم وليس مجرد الجمع. قال ابن عبد البر: والذي عليه جماعة فقهاء المسلمين وعلمائهم في ذم الإكثار دون تفقه ولا تدبر. قال أبو سعيد الخدري: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلسوا مجلسا كان حديثهم الفقه، إلا أن يقرأ. طبعا كان حديثهم الفقه يعني يتدارسونه بينهم ويتذكرونه. من أجل إيش؟ من أجل الفهم، من أجل أن يفهمونه، إلا أن يقرأ رجل السورة. قال ابن القيم: صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله التي أنعم الله على عبده، وما أعطي عبد عطاء بعد الإسلام أفضل ولا أجل منهما. يعني من إيش؟
من
صحة الفهم وحسن القصد. صحة الفهم وحسن القصد. أيضا من منهجهم في طلب العلم الحرص على تثبيت العلم والتثبت فيه. تثبيت العلم مش معناه تثبيت العلم وين؟ تثبيت العلم في النفس، صح ولا لا؟ رسوخه في الذهن. والتثبت فيه يعني التأكد من صحته وسلامته. ولذلك وسائل التثبت فيه عندهم ما يلي: وسائل التثبت، طبعا وسائل التثبت قد تختلف من عصر إلى عصر، صح ولا لا؟ لكن عند السلف التلقي على الشيوخ مع انتقاء الذين يتلقى عليهم العلم، فلا يتلقونه على مبتدع ولا صاحب هوى ولا من غير الثقة. وقال الإمام مالك: لا يؤخذ العلم من أربعة: معلن السفه صاحب هوى يدعو الناس إليه، رجل معروف بالكذب في أحاديث الناس وإن كان لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا رجل له فضل وصلاح لا يعرف ما يحدث به. يعني له فضل وصلاح بنفسه لكن لا يحسن ما يحدث به. يعني صلاحه لنفسه، لكنه لا يحسن ما يحدث الناس به. إذن هذه وسيلة من وسائل أنهم يتلقون العلم عن مشايخ، وهؤلاء المشايخ ينتقونهم انتقاء، لهم صفات معينة. إذن النقطة هذه تعني صحة المصدر، تعني إيش صحة المصدر. الآن في العصر الحاضر المصادر كثيرة، صح ولا لا؟ عندنا الكتب مصادر، عندنا الانترنت مصادر، عندنا السيديات مصادر، عندنا مثلا الكاسيتات مصادر، عندنا السماع من الناس مصادر، صح ولا لا؟ الخلاصة أنك تتأكد من سلامة المصدر، من سلامة المصدر. إن كان رجل فله مواصفات معينة، إن كان آلة أيضا كل آلة لها مواصفاتها الخاصة، إن كان مادة معينة أيضا. المهم التأكد من سلامة المصدر وصحة المعلومة التي تنقلها من هذا. تمييز الصحيح من السقيم. إذن لما تأخذ المعلومة يميز صحيحها من سقيمها، وهذا ما عمله السلف رحمهم الله في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ميزوا لنا صحيحها من سقيمها، قالوا هذا حديث صحيح وهذا حديث غير صحيح، هذا ضعيف، هذا موضوع، هذا منكر، هذا كذا، هذا كذا إلى آخره. قال الإمام عبد الرحمن بن مهدي: لا يجوز أن يكون الرجل إماما حتى يتعلم ما يصح مما لا يصح، وحتى لا يحتج بكل شيء، وحتى يعلم مخارج العلم إلى آخره. أما وسائل تثبيت العلم فمن أهمها حسن الفهم، تكلمنا عنه قبل قليل، يعني هذا يثبت إذا فهمت العلم ثبت ولا لا. من وسائل تثبيت العلم، تثبيت العلم في النفس، أولا حسن الفهم أنك تفهمه، ثانيا حفظه والعمل به. قال عامر بن مشراحيل الشعبي قال: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل، ونستعين على طلبه بالصوم. ولذلك العلم بخاصة العلم الشرعي من أهم ما يثبته العمل به، العمل به. طبعا في قول أيضا قول آخر، لكن انتقل لفقرة أخرى: مذاكرته مع الشيوخ والأقران من وسائل إيش؟ وسائل تثبيت العلم، إنك تناقش هذه المسألة، تناقش هذا العلم مع الشيخ، مع الأستاذ، مع المعلم، أو مع من؟ مع الأقران الذين هم إيش؟ الزملاء. مباحثة العلم معهم ومناقشتهم هذه فيها فائدة، فيها تثبيت للعلم. كذلك الصبر على إيش؟ على العلم وعلى طلبه، على مراجعته ومذاكرته والمثابرة والدأب في التحصيل إلى آخره. قال سعيد المسيب: إن كنت لأسير في طلب الحديث الواحد مسيرة الليالي والأيام. حديث واحد يسير فيه مسيرة إيش؟ ليالي وأيام، يدلك على ماذا؟ يدل على الصبر والمثابرة في طلب العلم. يعني هذه بعض النماذج في، أو نقول بعض معالم منهج السلف رحمه الله في تعلم العلم. يعني الحقيقة يعني منهجهم يعني كما ذكرت لكم فيه جوانب كثيرة، لكن من باب يعني ذكر بعض النماذج التي يعني تؤخذ عنهم في هذا المجال، مجرد الإشارة والتنبيه على ما كانوا عليه رحمهم الله من صبر، من مثابرة، من جد واجتهاد ومذاكرة وعمل بالعلم، عمل بالعلم وحسن الفهم وحرص عليه إلى غير ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، ونسأله سبحانه وتعالى أن يزيدنا علما وفهما وعملا، إنه على ذلك لقدير وبالإجابة جدير. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
قل هل يستوي الذين